أخلاق.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم. أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج أخلاقنا. في برنامج أخلاقنا دائما نتقصى الأخلاق الفاضلة التي يحثنا عليها ديننا الإسلامي الحنيف، ونقتدي بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني، ومن زميلي من التنفيذ الإذاعي هتان الحسيني. كذلك يسرنا ويطيب لنا كثيرا أن يكون معنا دائما في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي، لنأنس بالحديث معه حول مواضيع هذا اللقاء. بداية نرحب بضيفنا. السلام عليكم فضيلة الشيخ سعد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرحب بك وأرحب بأخواني المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
اللهم أمين. حياكم الله شيخ سعد. اليوم أو هذه الحلقة تعتبر الحلقة الأولى في هذا العام الهجري الجديد 1437 للهجرة النبوية المباركة، وعلينا أن نبدأ عاما مليئا بالطاعات، ونستدرك ما فيه من العام الماضي من الأخطاء والزلات، لعل الله عز وجل أن يسدد كل باغ للخير وساع إليه. موضوع اليوم كما اخترتم أن يكون الاستقامة. نود أن نعرف الاستقامة، وما هي شمولية الاستقامة، وما هي ثمرات الاستقامة في حياة المسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، فإن الاستقامة من المعاني العظيمة التي يسعى إليها المؤمن، وذلك لما يترتب على الاستقامة من فوائد عظيمة، ولأن الاستقامة مأمور بها شرعا. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولذلك كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مبنية على الدعوة للاستقامة، كما قال جل وعلا: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ومن هنا رتب الله عز وجل على الاستقامة ثمرات عظيمة في الدنيا والآخرة، كما قال جل وعلا: الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فرتب على الاستقامة ثمرات كثيرة، منها تنزل الملائكة، ومنها عدم حصول الخوف لما يستقبل من الأيام، ومنها أيضا عدم حصول الحزن لما مضى، ومنها البشارة بالجنة، ومنها ولاية الله عز وجل لأهل الاستقامة في الدنيا وفي الآخرة، ومنها أن الله عز وجل يحقق لأهل الاستقامة ما يرغبونه وما تشتهيه أنفسهم وما يطلبونه لها. وفي الآية الأخرى يقول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ومن هنا نعرف أن الاستقامة أمر مطلوب في الشرع، والاستقامة تترتب عليها ثمرات عظيمة في الدنيا والآخرة. والمراد بالاستقامة الاعتدال بتنفيذ أوامر الله عز وجل وعبادته سبحانه وتعالى، وعدم التهاون في أوامر الله عز وجل. إذن الاستقامة سلوك للطريق المستقيم والصراط المستقيم الذي هو دين الله، من غير ميلان ولا انحراف عنه، لا يمينا ولا شمالا. وهذا يشمل جميع الطاعات، سواء طاعات القلب أو طاعات اللسان أو طاعات سواء سائر الجوارح. وقد قال ابن حجر في تفسير الاستقامة: هي التمسك بأمر الله تعالى فعلا وتركا. وإذا عرفنا أن الاستقامة مطلوبة، فلا بد أن نعرف أن الاستقامة تتضمن أن الطريق يسلك للوصول إلى رب العزة والجلال. والاستقامة أيضا تكون بلزوم طاعة الله وأداء فرائضه. المعنى الأول يتضمن الإخلاص، والمعنى الثاني يتضمن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى الثالث في الاستقامة الاستمرار على هذا العمل بحيث يبقى عليه إلى الموت. والمعنى الرابع شمول الاستقامة لأعمال القلوب وأعمال الجوارح والنيات والمقاصد والأقوال. والمعنى الخامس أن الاستقامة كما تكون في الأمور الظاهرة التي يطلع عليها الناس، تكون في الأمور الخفية السرية التي لا يطلع عليها الآخرون. ومن هنا نعلم أن الاستقامة فيها معاني كبيرة، منها إخلاص، ومنها متابعة، ومنها استمرار على العمل، ومنها استقامة في جميع الأعمال والجوارح، ومنها استقامة في الظاهر والباطن. والاستقامة تتضمن عدم تجاوز الإنسان للحدود التي حدها الله عز وجل له. ولذا قال جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. والطغيان مجاوزة الحد الذي حده له الشارع. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا لم يستطيعوا الوصول إلى كمال ما أمرهم الله به أن يقاربوا وأن يسددوا وأن يلازموا طاعة الله بحسب قدرتهم وطاقتهم. والمؤمن يطالب بأن يكون من أهل الاستقامة بحيث يطالب بتنفيذ أوامر الله عز وجل. أنت لا تريد منافع الدنيا فقط، والعبد ينبغي به أن يقصد طاعة الله والاستمرار على طريقه. وأما الحصول على المنافع الدنيوية أو الحصول على الكرامات أو غيرها فهذا ليس هو مقصود المؤمن، وإنما مقصوده أن يكون من أهل الاستقامة. ولذلك اعتنى العلماء ببيان الاستقامة والتعريف بها وتوضيح معالم هذه الاستقامة، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم كتاب الاستقامة، وهذا الكتاب قد طبع في مجلدين كبيرين. ويدلك على أهمية الاستقامة أن المؤمنين يطلبون من الله عز وجل في كل ركعة من صلواتهم أن يستمروا على الاستقامة، كما في دعائهم اهدنا الصراط المستقيم. وأنتم أشرتم إلى أننا في بداية عام جديد، والمؤمن ينبغي به أن يتعاهد نفسه كلما مر به وقت ليعيد نفسه إلى جانب الاستقامة لتصلح له أحوال دنياه وأحوال آخرته. والمؤمن عليه أن يسعى إلى ترفيع نفسه في باب الاستقامة بحيث يجعل جوارحه تطلب معنى أعلى من الاستقامة. ومنشأ الاستقامة هو القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومنشأ هذا من معرفة الله عز وجل وخوفه سبحانه ورجائه واستشعار مراقبته. فإن من استحضر هذه المعاني بقلبه فإنها بإذن الله سيكون لها آثار عظيمة في جلب الاستقامة إليه. ومن هنا ينبغي أن نعود قلوبنا على الاستقامة لله عز وجل بأن تخاف من الله وأن تستشعر مراقبة الله لها في حال الخلوات والفلوات، وأن تعلم أن الله كما يطلع عليك حال وجود الناس عندك فهو يطلع عليك حال إغلاقك للأبواب وحال تغطيك بأنواع الفرش، فإن الله لا يخفى عليه شيء من شأنك
سبحانه.
وهو سبحانه لا يفوت شيئا من أحوال العبد، بل وكل بالعبد ملائكة يسجلون عليه أعماله قليلها وكثيرها. فعندما يذهب الإنسان في سفر أو يبقى في بلده، وعندما يكون في الطرقات العامة أو يغلق عليه الأبواب، وعندما يكون الإنسان في أعالي البنيان أو يكون في أسافله، الجميع بالنسبة لعلم الله واحد، ولا يخفى على رب العزة والجلال من حال العبد شيء. وقد وكل الملائكة يسجلون أحوال العبد، وحينئذ علينا أن نستشعر هذه المراقبة الإلهية من رب العزة والجلال. إذا علم الواحد منا أن العباد يطالعونه استقام ولم يخالف، وإذا علم أن صاحب الولاية يطالعه ويراقبه استقام ولم يخالف. هذا أنت عند مرورك بكاميرات مراقبة السرعة تخشى من هذه الكاميرات وتلتزم بالسرعة المحددة. فإذا كان هذا بالنسبة لبشر مخلوق قد يغفل وعقوبته سهلة يسيرة متعلقة بمال، فكيف برب العزة والجلال رب السماوات والأراضين الذي يطلع على جميع أحوال العبد، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومن هنا علينا أن ننمي هذا المعنى في قلوبنا، استشعار مراقبة رب العزة والجلال لنا. فإنه متى نمى الإنسان هذا المعنى في قلبه وصل إلى أعلى مراتب الدين، ألا وهو رتبة الإحسان، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك. وحينئذ ينبغي بنا أن نعود إلى القلب وأن نجعله من أهل الاستقامة. والاستقامة تكون بامتثال الأوامر، كما قال تعالى: فاستقم كما أمرت، أي جميع أوامر الله عز وجل تقبلها وتنفذها وتبادر إلى العمل بها ولا تتوانى فيها. إذا جاء أمر من الله بأداء الصلوات بادرت وذهبت إلى المسجد وصليت مع الجماعة، لأنك بذلك تستشعر مراقبة رب العزة والجلال لك، سواء رآك الناس أو لم يروك، سواء اطلعوا على حالك أو لم يطلعوا، لأنك تراقب الله جل وعلا. وهكذا أيضا يحرص الإنسان على أن يكون على طريقة واحدة، يخاف من الله في كل أحواله، لا يقول بالقول الكاذب مراعاة ومجاملة لفلان وفلان، وإنما يكون صادقا في كلامه، مستشعرا أن الصدق في كلامه ينفعه في دنياه وآخرته. وحينئذ يكون المؤمن مستقيما على الصدق، على الحق، على قول الحق، على إيصال الحقوق لأصحابها، رغبة فيما عند رب العزة والجلال. والاستقامة على الحق تكون بعدم التفريط وعدم المغالاة، بحيث لا يكون عند الإنسان غلو في ما يأمر الله به، ولا يكون عنده تفريط وإنقاص فيما يأمر به رب العزة والجلال. وإذا نظرنا إلى حال العبد المؤمن وجدنا أنه يعلم أن الله هو الذي يوفقه للاستقامة، وبالتالي فأول وسائل الاستقامة أن تطلب من رب العزة والجلال أن يوفقك إليها، كما قال جل وعلا: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وقال تعالى: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وشأن الصراط المستقيم مبني على إفراد الله بالعبودية واستشعار أن النعم من عند رب العزة والجلال. إذن عندنا الطريق الأول إصلاح القلب وجعله على الاستقامة لتستقيم الجوارح، والطريق الثاني لاستجلاب الاستقامة الاعتصام بالله ودعاء رب العزة والجلال، والأمر الثالث التزام جانب العبادة، فكل طريق فيه عبادة لله عز وجل فإنا نلازمه لنكون من أهل الاستقامة، كما في قوله تعالى: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وكذلك من الأمور التي تجعل الإنسان يصل إلى جانب الاستقامة أن يفعل ما يرضي الله وأن يمتثل المواعظ التي تصل إليه. يعني نحن نجد من أحوالنا أنه عند وجود موعظة في الإذاعة أو في التلفزيون نجد أن بعض الناس يقلب هذه الإذاعة مباشرة إلى غيرها، وبالتالي يصد عن قلبه خيرا يمكن أن يغير الله به حاله ويجعله على الاستقامة. فسماع المواعظ أول الطريق الموصل إلى جانب الاستقامة، ثم بعد ذلك امتثال ما في هذه المواعظ، كما قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدن أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وكما في قوله: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فمن وسائل استجلاب الاستقامة الإكثار من قراءة القرآن والتفكر في معانيه والعمل بما فيه، فإن هذا من أعظم وسائل استجلاب الاستقامة. هكذا أيضا عندما يقصد الإنسان استجلاب رضا الله، بحيث قبل أن يقدم على أي فعل ينظر هل هو مما يكون سببا في جلب رضا الله أو في سخطه. فمن كان يسعى إلى استجلاب رضا الله ولو بسخط الآخرين فإنه حينئذ سيوفق لجانب الاستقامة، كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فانظر كيف جعل الهداية للصراط المستقيم تكون لمن اتبع رضوان الله. وفي الآية إشارة إلى أن من وسائل استجلاب الاستقامة التمسك بكتاب رب العزة والجلال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به، بالقرآن يهدي به الله من اتبع رضوانه. ولذلك على العبد الذي يريد أن يكون من الناجين أن يلتصق بكتاب الله وأن يكثر من قراءة هذا الكتاب. كذلك من الأمور التي ننبه أو تكون من أسباب استجلاب الاستقامة أن يكون الإنسان على السنة تاركا البدع بأنواعها، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومن وسائل استجلاب الاستقامة حرص الإنسان على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هدي إلى الاستقامة، كما في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. كذلك من أسباب الاستقامة الإكثار من الاستعاذة من العدو الشيطان الرجيم، فإن هذا العدو يريد أن يصد الناس عن الاستقامة، كما قال تعالى عنه: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أسأل الله أن يعيذني وإياكم من هذا العدو الشيطان الرجيم. كذلك من الأمور التي تجعل الإنسان يوفق للاستقامة أن يجعل الآخرة بين عينيه، وأن يسعى إلى أن يكون من أهل الجنة. قبل أن تقدم على أي عمل انظر هل ينفعك في آخرتك أو لا، كما قال جل وعلا: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذا نظر الإنسان إلى ربه، رب السماوات والأرضين القادر على كل شيء الذي أنعم عليه بصنوف النعم، فهذا يدفعه إلى أن يكون من أهل الاستقامة التي ترضي الرب الخالق الرازق عن العبد. كذلك من الأمور التي تكون بها الاستقامة الحرص على عدم صحبة الفاسدين المفسدين، كما في الآية السابقة: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ذكرها بعد قوله: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. كذلك من الأمور التي تجعل الإنسان يحرص على الاستقامة أن يكون من الدعاة إلى الله، ولا يلزم في الداعية مظهر معين أو طريقة في التبليغ معينة بأن يجلس على كرسي وأن يتكلم. الداعي إلى الله يدعو في كل مكان وفي كل زمان وبالأسلوب المحبب إلى النفوس. لا يلزم أن يكون الإنسان خريجا أو متخرجا في كلية الشريعة ليكون من الدعاة، بل أفراد الناس يكونوا دعاة. إذا وجدت أحدا عنده ملاحظة، عليه أمر، عليه أمور لا ترتضيها، عنده أمور مخالفة، فحينئذ تقرب إلى الله عز وجل بنصحه وإرشاده ودلالته، كما قال جل وعلا: هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وكذلك
إذا أذنت لنا الشيخ سعد، يعني مداخلة هاتفية من الأخ عبد العزيز الشريف من الرياض. السلام عليكم أخي عبد العزيز.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير أستاذ محمد.
حياكم الله، أهلا وسهلا، تفضل.
جزاك الله خير على هالبرنامج الطيب وميزان حسناتك.
بارك الله فيك.
ونسلم على شيخنا الشيخ سعد الشتري. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رزقني الله وإياك الاستقامة.
آمين يا شيخ.
والمسلمين
الكرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا الحديث بارك الله فيك ما علاقته بالاستقامة؟ الأمر الثاني: هل الاستقامة بمعنى الالتزام أو أن الالتزام غير والاستقامة غير؟ وحال الشباب عندما يستقيم تجد يتغير تغيرا جذريا، بمعنى يأتي بأشياء غير الاستقامة أو يأتي بأمور تحيد عن الاستقامة، وما نشاهده الآن في هذه البلاد وغيرها من العبث ممن يدعي الاستقامة لكنه تجد يفجر ويسيء ويغتال وغير ذلك، فنجد توجيه بارك الله فيك.
شكرا لك أخي عبد العزيز الشريف من الرياض على هذه المداخلة القيمة، ونترك المساحة لشيخنا دكتور سعد، تفضل.
الاستقامة كما تقدم ليست مظاهر يظهرها الإنسان إلى الآخرين بحيث يكون على طريقة معينة في لبسه أو طريقة معينة في هيئته. الاستقامة أعمق من هذا. الاستقامة تبتدئ من القلوب كما تقدم، بحيث تخاف من الله وترجوه. ومن أعظم معاني الاستقامة المحافظة على حقوق الآخرين، سواء كانت الحقوق الخاصة أو الحقوق العامة. فعندما يوجد إنسان لا يتورع عن أخذ أموال الآخرين أو عن القدح فيهم والغيبة فهذا ليس من أهل الاستقامة، وهذا فهم فهما خاطئا معنى الاستقامة. فإن من أعظم معاني الاستقامة عدم إيذاء الخلق وعدم التعدي على حقوقهم، فمن تعدى على حقوق الخلق فإنه حينئذ لا يكون من أهل الاستقامة. ومن أعظم ذلك الاعتداء على الخلق في دمائهم أو في حقوقهم وأموالهم، فإن هذه الأفعال تنافي الاستقامة. ومصطلح الاستقامة هو المصطلح الوارد في النصوص الشرعية كتابا وسنة، ولذلك يحسن بنا أن نتكلم بهذا المصطلح. وأما مصطلح الالتزام فهذا لم يرد في النصوص بهذا اللفظ، وله معنى أوسع من معنى الاستقامة. لأن من الالتزام مثلا الالتزام بالعهود والمواثيق والالتزام بالنذور والالتزام بما يكون بين الإنسان وغيره من علاقات، بينما الاستقامة فيها معاني الالتزام وفيها معاني أعلى من معنى الالتزام. فكل التزام استقامة، وليس وهناك أمور من الاستقامة تكون بين العبد وبين ربه لم يلتزم بها مسبقا هي من الاستقامة ولا تدخل في الالتزام، مثل أفعال الطاعات المندوبة المستحبة. كذلك من الأمور التي ننبه عليها أن العبد المؤمن الذي يوفق للاستقامة يكون على طريقة واحدة لا ميلان فيها، ومن ثم يكون سائرا على طريق سوي، كما قال تعالى: فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي على صراط مستقيم. وحينئذ ننبه على أن الاستقامة تتحقق بها مصالح الدنيا والآخرة، والعبد بالاستقامة ينوي الآخرة فتحصل له الدنيا تبعا. قال الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وهذه فائدة من فوائد الاستقامة. والاستقامة لن يستطيع الإنسان أن يستكمل درجاتها وأن يفعل جميع أجزائها، ولكنه يفعل ما يستطيعه منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن.
نعم الشيخ سعد، ما معنى ولن تحصوا؟
يعني لن تستطيعوا استكمال خصائص الاستقامة.
نعم.
ولن تتمكنوا من استجماع خصال الاستقامة. وكما تقدم أن الاستقامة تكون بالقلب، وكذلك هناك استقامة اللسان، بحيث لا يتكلم الإنسان في الآخرين بالغيبة والنميمة والسب والقدح والاستنقاص أمكنة الآخرين. وقد جاء في الحديث الذي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن أعضاءه تكفر اللسان، أي تخضع وتذل له، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وجاء في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي أنه قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، ثم استقم. ومن فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن يبقى أن تبقى الاستقامة فيها، وأن تستمر طائفة من هذه الأمة على الاستقامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة.
شيخ سعد، إذن هنا أيضا يعني يحضرني بعض الإخوة يكونون على درجة من الاستقامة، فإذا ما وجدوا أيضا بعض الناس وهم يستقيمون معهم تغيروا معهم أيضا، فإذا ما جاءت يعني سنوات ما وأصبحت يعني هنالك دعوات وتنبيهات إلى الأمور الدينية استقام، فإذا ما سافر وأصبح في بلاد أخرى مثلا أو كذا وجد الناس على حال آخر تغير معهم، وكأنه يعني يتغير مع المتغيرات، فكيف يكون هذا مستقيما؟
الاستقامة أمر يفعل لله عز وجل من أجل أن يصلح حال العبد في الآخرة وينيله الدرجة العليا في تلك الدار، وليست الاستقامة مجاملة للخلق ولا موافقة لهم في أفعالهم، بل الاستقامة إرضاء لرب العزة والجلال واستجلاب لنعيم الآخرة. ومن استشعر هذا المعنى في الاستقامة فإن استقامته ستستمر حتى ولو لم يبق معه على الحق أحد. إذا استشعر الإنسان حال النبي صلى الله عليه وسلم في بدء دعوته لما كان وحيدا، وحال أصحابه لما كانوا قلة في أوائل الإسلام، ومع ذلك بقوا على الحق والهدى والاستقامة ولم تتغير أحوالهم بسبب ذلك. ومن هنا فإن العبد المؤمن يسعى إلى إرضاء الله، وافق الناس أو خالفهم، أرضى الناس أو أسخطهم، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن، ولكن وطدوا أنفسكم، فإن أحسنوا فأحسنوا مثلهم، وإن أساءوا فتجنبوا إساءتهم، فتجنبوا إساءتهم. ومن المعاني في هذا أن بعض الناس عندما تعرض له عارضة أمل أو عارضة رغبة في شيء من أمور الدنيا يترك جانب الاستقامة ويقدم هواه ورغبته على جانب الاستقامة، فهذا لم توجد عنده الاستقامة بكمالها، فإنه قد خالف أمر الله واتبع هواه، ومن ثم لم يسر على طريق الاستقامة. قد قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فالذين يسيرون على أهوائهم لم يستقيموا في حقيقة الأمر، وإنما عندهم على ما قال عامة الناس لف ودوران.
نعم.
قد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي، ولا تروغ روغان الثعالب، ولا تروغ روغان الثعالب. وورد مثل هذا المعنى عن عدد من سلفنا الصالح، وقال حذيفة بن اليمان: يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم أو فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. ولعل شاهد هذا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا صراطا مستقيما، قال: وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم ولا تتفرجوا أو لا تتعرجوا، وهناك داع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد العبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ذلك الداعي: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه، أي تدخل فيه. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: أما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الصراط الإسلام، والسواران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. وفي أيضا الصحيح من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطوطا ثم قال: هذا خط خطا واحدا طويلا، فقال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فتفرق بكم عن سبيله. جاء في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. يعني هناك طريق ينبغي بنا أن نستشعر أننا نسلكها تؤدي إلى رب العزة والجلال، هي من الطرق المستقيمة.
نعم شيخ سعد، أيضا ربما من مظاهر الإخلال بالاستقامة، وهي الحقيقة هي فيها أجر إن شاء الله، ولكن يتم في نهايتها هذا الإخلال من خلال المثال التالي: تكون هنالك بطاقات دعوة بين الناس لحضور مناسبة ما، إما مأدبة أو ما شابه ذلك، فتكون الدعوة يعني بمحفل الناس إلى ساعة متأخرة من الليل، وقد يقرب هذا الوقت إلى قبيل صلاة الفجر، وهو الأمر الذي قد يخل بمسألة الاستقامة حينما ينام الحاضرون، حينما يعودون إلى بيوتهم ينامون عن صلاة الفجر، وقد لبوا الدعوة وغنموا إن شاء الله نقول الأجر في تلبية هذه الدعوة من إخوانهم المسلمين، ولكن يطغى على ذلك السهر أو الإسراف مما يخل بهذا الموضوع، ماذا يعني يجابون في هذا الصدد؟
هذا الذي ذكرت مثال لتحويل الاستقامة إلى أمر مضاد للاستقامة. مثال ذلك حفلة الزواج، هذه يطاع الله بها ومن أمور الاستقامة ومن أسبابها، فيأتي بعض الناس فيحرفون هذا المعنى فيجعلونه مخالفا للشرع،
صحيح،
بجعله مشتملا على منكرات من الإسراف والتبذير أو من استعمال أنواع المعازف المحرمة أو من السهر الشديد إلى آخر الليل، بما يقطع الناس عن أداء واجباتهم الشرعية أو وظائفهم التي يأخذون عليها أجرة،
صحيح.
فحينئذ هذا في عمل في أصله عمل استقامة، ثم لبس بعد ذلك ما ليس باستقامة، وبالتالي يحذر الإنسان في مثل هذه الأعمال من الأمور المخالفة للمقصد الشرعي فيها. وبالتالي يجب على العبد المؤمن أن يأخذ من هذه المظاهر ما يكون مظهرا من مظاهر الاستقامة حقيقة، وأن يترك ما عداه. والواجب على كل من يستعمل هذه المظاهر أن يتقي الله فيها، وأن لا يستعمل مظاهر الاستقامة إلا على صفات الاستقامة، سواء في الأعراس كما ذكرنا أو في الزينة مثلا للنساء، لابد أن تكون متقيدة بالقيود الشرعية، أو في ما يتعلق بامتلاك وسائل الإعلام والدخول في العمل فيها، لابد أن يراعي الإنسان فيه الجانب الشرعي الذي يكون مستقيما فيه. في حديثي أيضا أنا أنبه إلى أن الاستقامة كما تكون في الأعمال تكون في الأموال. فالاستقامة في المال لها جانبان، الجانب الأول فيما يتعلق باكتسابها، فلا يكتسبها الإنسان إلا من أمر مباح، فيكتسبها من التجارة المباحة ويجتنب فيها الأعمال المحرمة من الربا أو من أكل أموال الناس بالباطل أو من الغش أو غيرها من أنواع التعاملات المحرمة. كذلك أيضا فيما يتعلق بكيفية صرف هذا المال ينبغي بالعبد أن يجعله طاعة لله عز وجل، بحيث ينفق النفقة الواجبة أو المستحبة على نفسه وعلى أهل بيته وقرابته أو في سبل الخير قريبها وبعيدها، يتقرب بذلك لله جل وعلا. وهكذا أيضا يحرص على سلوك جانب الاستقامة في كل جزء من أجزاء حياته، ليكون بذلك ممن استجلب الفوائد الكثيرة المرتبة على الاستقامة، فيكمل إيمانه ويحسن إسلامه ويصل إلى أعلى الدرجات والمقامات ويرضي رب العزة والجلال وتعلو درجته في جنات الخلد، ويكون من أسباب سلامة أمره وسلامة حاله في الدنيا والآخرة.
نعم.
كذلك من
نعم الشيخ سعد، أيضا هنا يعني يحضرنا الأسرة وأهمية دور الوالدين في غرس هذه القيمة الهامة والخلق الإسلامي الرفيع في الناشئة، كذلك المربي في المدرسة أو الواعظ في يوم الجمعة في خطبة الجمعة. كيف يمكن أن دائما نستذكر ونستلهم هذا الأمر الهام جدا في حياتنا، سواء داخل البيت أو في مواقع العمل أو في حياتنا العامة؟
المؤمن يحرص على زرع الاستقامة في كل موطن يمكن زرعها فيه، ومن ذلك زراعة الوالد معاني الاستقامة في نفوس أبنائه، والمدرس في نفوس طلابه، والزميل في نفوس زملائه، والقريب في نفوس قرابته، وكل مسلم يسعى إلى زرع جانب الاستقامة في كل مكان يستطيعه. إذا كان هناك مطعم نسعى إلى جعل ذلك المطعم يسير على جانب الاستقامة، بحيث يتعامل مع الناس بالتعامل الحسن، ويكون نظيفا فيما يقدمه من طعام، ويكون على جانب عال في حسن التعامل مع من يأتي إليه، ولا يكون عنده غش ولا تدليس في التعامل، ولا يقدم شيئا من المأكولات أو المشروبات المحرمة، ليكون ذلك المحل محل استقامة. وهكذا الموظف في أي نوع من أنواع الوظائف يسعى إلى جعل مزاولته لتلك الوظيفة على جانب الاستقامة، ليكون بذلك ممن يرضي رب العزة والجلال، يحسن التعامل مع الخلق، يؤدي الحقوق لأصحابها، يقوم بأداء وظيفته على الوجه المطلوب منه، يفي بالعهد الذي عاهده مع جهة عمله، يحضر إلى وقت دوامه مبكرا، وحينئذ يكون على جانب الاستقامة. هكذا أيضا في تعامل الأزواج بعضهم مع بعض، يجب على كل منهما أن يحافظ على جانب الاستقامة في تعامله مع الآخر، بحيث يسعى إلى إرضاء رب العزة والجلال، فكل منهم يؤدي الواجب الشرعي عليه، وكل منهم يقوم بحقوق صاحبه بما يرضي رب العزة والجلال، وكل منهم يراعي دعوة الآخر إلى إرضاء رب العزة والجلال، وكل منهم يسعى إلى بناء الأسرة على استجلاب رضا رب العزة والجلال، ليكونوا بذلك ممن ساروا على جانب الاستقامة في حياتهم الأسرية. وهكذا أيضا فيما يتعلق بحال الأمة وحال المجتمع، فنسعى إلى الاستقامة العامة لتكون الاستقامة مظهرا من مظاهر مجتمعاتنا، فيكون بينها التآلف والتحاب والتعاون والبر والتقوى، ويكون كل واحد منهم مقوما لإخوانه يناصحهم ويشير عليهم. وقد أشار الأخ عبد العزيز في اتصاله أن بعض الناس قد يسلك بعض المسالك لوجود دعاة باطل يشعرونه بأن من معاني الاستقامة إيذاء الخلق أو سفك الدم الحرام أو استحلال الحرمات، فحينئذ من معاني الاستقامة أن نحافظ على مكانة علماء الشريعة الذين يوجهون الناس إلى الحق ويعرفونهم بأوامر رب العزة والجلال، وأن نقوم بفضح أئمة الضلالة ودعاة الفتنة الذين يسعون إلى جعل الناس يقتتلون وجعل الناس يخالفون أوامر رب العزة والجلال فيما يتعلق بالمحافظة على دعائم مجتمعاتنا المسلمة. هكذا من مظاهر الاستقامة أيضا المؤدية إلى المحافظة على حال مجتمعاتنا أن نراعي حق ولاة الأمور بالسمع والطاعة لهم، بالدعاء لهم أن يصلحهم الله وأن يصلح بهم وأن يكونوا من أسباب الخير والهدى لمجتمعاتنا، لأن هذا من أكبر الأسباب المؤدية إلى انتشار الاستقامة في مجتمعاتنا. فإنه متى كان هناك ولاية أمن الناس واستقرت أحوالهم فتمكنوا من الاستقامة، ومتى كان أصحاب الولاية على استقامة ودعوا الناس إليها وألزموهم بما يلزم منها، فإن هذا سيكون من أسباب انتشار الاستقامة في مجتمعاتنا.
وهكذا أيضا الشيخ سعد، أستبيحك عذرا لانتهاء وقت اللقاء معكم، إذا كان من كلمة أخيرة تختمنا بها هذا اللقاء.
نعم، الكلمة الأخيرة تشملك يا شيخ محمد، ألا وهي فيما يتعلق بمن يقوم على وسائل الإعلام.
نعم.
يجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل في القيام بهذه المهمة بما يؤدي إلى استقامة مجتمعاتنا، وأن يكونوا من أسباب صلاح الناس واستقامتهم، لا أن يكونوا ممن يدعو إلى ما يضاد ذلك. فإن من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من عمل به إلى يوم القيامة، ومن كان سببا في ترك الاستقامة أو في فساد الخلق كان عليه من الوزر بمثل من عمل بدعوته أو استجاب لطريقته. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياك وجميع المسلمين من أسباب الهدى والاستقامة، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يعيدهم إلى دينه عودا حميدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
اللهم صل على محمد. شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي على ما ذكرتم في ثنايا هذا اللقاء معكم حول موضوع الاستقامة، ونسأل الله عز وجل الهداية دائما لأمتنا وأن نكون دائما على الصراط المستقيم. أيضا الشكر موصول لكم سامعنا الكرام على طيب المتابعة والإنصات لهذا اللقاء معكم. هذه أطيب تحية أيضا مني أنا محمد القرني ومن زميلي من التنفيذ الإذاعي هتان الحسيني. نلقاكم إن شاء الله في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاق
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.